سواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة عن طريق الرسائل القصيرة. السؤال الأول يقول: هل يجب على المرأة المسلمة في الحجاب أن تخضع فيه لعرف البلد، أم أنه يجب أن يوافق ما جاء في الشرع فقط؟ لعل هذا السؤال بسبب ما يتحدث فيه بعض الناس من أن الحجاب يخضع للعرف، بل ويذهب هذا القائل إلى أنه لو كنا في بلد، هذا البلد معظم النساء فيه متبرجات لا يرتدين النقاب، فيكون حكم لبس النقاب مكروه لأن معظم النساء متبرجات. طبعا هذا كلام يعني لا يمت إلى العلم الشرعي بصلة، لأن حكم الله عز وجل هو الذي عليه التعويل. المرد إلى أمر المولى سبحانه وتعالى: استقام عليه من استقام وخالفه من خالف، لا يعنينا كم الذين يتبعون. ولذلك السلف كان يقول: لا تستوحش بقلة السالكين، يعني إياك أن تغتر بقلة السالكين إلى الله فتظن أن الصواب مع الكثرة. ورب العزة سبحانه وتعالى يبين لنا: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى الكثرة ما تعنيش الصواب ولا تعني الصحة. الأمر الثاني أن العرف منه ما يوافق الشرع ومنه ما يصادم الشرع، فالعرف الذي يتوافق مع الشرع ده عرف معتبر، الذي يصادم الشرع عرف غير معتبر لا نعبأ به ولا نلتفت إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
ربنا يا رب يطولنا في عمرك وجزاكم الله خيرا على البرنامج اللي احنا يعني بنتكلم فيه دايما ونسأل أسئلتنا على طول.
الله يعزك ويحفظك يا رب.
بعد إذنك، أنا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الأول: كان في مشكلة بيني وبين إخواتي في الميراث يعني كده وحقوق، يعني هم الثلاثة، إخواتي ثلاثة احنا ستة. فليه أخواتي الثلاثة دول على طول في خلافات مادية بيني وبينهم، فهم دايما يعني ايه ما بيسألوش عليا، وانا زي ما تقول كده ايه قلبي شايل منهم، كل شوية افتكر موضوع الفلوس اللي هم عايشين بفلوسي وسعادة بيها وكده، وانا الوحيد اللي متبهدل فيهم، وهم عايشين مثلا في ملك ومعيشة كده وكده، بس مش مثلا ايه مش بيرعوني مثلا بفلوس، مش بينذروني بأي حاجة، وانا عايش مثلا مش لاقي شغل ولا كده، وظروفي الصحيه صعبه ومسمحليش ان انا اشتغل، وهم عارفين ظروفي، فما فيش حد فيهم بيساعدني في حاجه. فانا دلوقتي اعمل ايه؟ لان انا تعبت بصراحه منهم، ومش بينفع ان انا اتصل بيهم، شيء زي ما تقول كده قلبي شيء منهم، فبرضوش ان انا اتصل عليهم. واخد بال حضرتك؟ السؤال الثاني دلوقتي موضوع التصليط في المنطقه اللي انا قاعد فيها، زي ما تقول كده ايه بيصلطوا عليا اطفال، يقعدوا يحدفوا شقتي بالطوب وكده، فانا طلعت النهارده فسبيت الدين ربنا عني، يعني هم استدعوني الامر السابع ان انا اسيب في المنطقه واشتم عشان يحترموني، ما انا مش هفضل طيب طول عمري. فانا ايه الكفاره بتاعت سب الدين بعد اذنك؟ معلش انا ما عنديش التلفزيون الطبق بايظ، فيا ريت ترد عليا الله يبارك لك.
طيب، هو حضرتك بالنسبه لموضوع سب الدين، يعني طبعا انت عارف ان هذا القول قول كفري مخرج من الملة والعياذ بالله، قول سب الدين. لكن طبعا مش كل واحد سب الدين كفر وخرج من الملة، فبنقول ان طبعا ده قول كفري الانسان لازم يتنزع عنه تماما مهما كانت الضغوط ومهما كانت الاساءات. ما ينفعش الواحد يسبب الدين اي مكان الضاغط النفس اللي موجود عليه. فاحنا النهاردة بنقول معلش الامر انت تستغفر وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، هي دي الكفارة، انك تستغفر وتتوب الى المولى سبحانه وتعالى. وطبعا بنناشد الاخوة الكرام اللي في المنطقة وفي كل مكان ان كل واحد يلتزم انه يربي ابنه تربية طيبة، وما يخليش ابنه يسيء الى غيره ولا يتطاول على الناس ولا يسب الناس، ده امر ما يرضيش حد ابدا، وامر لا يتوافق مع اخلاق المسلمين باي حال من الاحوال. بالنسبة للاخوة اللي هم وقع منهم الظلم وظلموك واللي هم اخواتك وكده، فحضرتك برضو معلش انت تتصل، لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول: فكأنما تسفهم المل، اللي هو الرمال الحارة، انت تحسن اليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، انما انت النهاردة بتصل من قطعك وتحسن الى من اساء اليك، وهتجد الخلف من الله سبحانه وتعالى، وتجد السعة من الله سبحانه وتعالى. يعني ده امر ان شاء الله لما تلتزمه هتجد تغير من اخوتك واتصالك ليهم، لعله ان هو يعني يكون في تقارب للقلوب، ولعل تقلب القلوب يؤدي الى حل هذه المشكلة، مشكلة الارث اللي موجودة بينكم، وابتدوا يراجعوا نفسهم، انما الانقطاع منك ومنهم مش هيحصل نوع من التقارب ابدا. واسأل الله ان ربنا يصلح ذات بينكم وان يؤلف بين قلوبكم، اللهم امين. الاخت الكريمة اللي بتسأل عن الحجاب، بنقول ان الحجاب له ضوابط شرعية لا تخضع للعرف. يعني اذا كان العرف مثلا ان المرأة تمشي شعرها مكشوف ولا تلبس غطاء للرأس، هل احنا النهاردة نقول ان ده هو الحجاب الشرعي؟ لا ابدا. اذا كان العرف ان هم يلبسوا طرحة زي طرحة نفرتيتي، طرحة صغيرة كده على قد الوش وخلاص، وتبقى جزء من الرقبة باين والصدر باين وما شابه ذلك، هل نقول هو ده الحجاب الشرعي؟ برضو لا. لو الحجاب النهاردة يبقى مطلع قصة الشعر منه وهكذا، ده يبقى اسمه الحجاب. لو ان النساء تعرفت على لبس الملابس الضيقة وتلبس البنطلون وتلبس اشارب صغار على رأسها وتبقى متمكيجة، هو ده اسمه الحجاب. هل هذا هو الحجاب الذي امر الله عز وجل به؟ يبقى العرف هذا قد يكون مصادما للشرع، يبقى في الحالة دي لا يعول عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
نفسي أصلي وأرجع لربنا بالله عليك.
نعم.
نفسي أصلي وأرجع لربنا، دعي لي أرجوك.
طيب يا سيدي، ما انت تصلي دلوقتي، ابتدي بنفسك دلوقتي.
لا اقدرش، في حاجات بتمنعني والله، والله في حاجات بتمنعني.
ما فيش عذر في الصلاة بالذات، بس اسمع، اتوضى وصلي العصر من دلوقتي. يعني اسأل الله ان ربنا يردك اليه ردا كريما جميلا، وان يتوب عليك على كل عصر. الصلاة بالذات ملهاش عذر، ما فيش عذر، ده انت مش قادر تصلي واقف، اقعد، مش قادر تقعد على جنبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ،
الله يعزك ويحفظك يا رب،
ربنا يكرمك. كنت عايز اسال، لو صليت بذبيح صحت، تغفر الشرك الاكبر للعبد المسلم لو وقع فيه؟
اولا حديث صلاه التسابيح ده حديث شاذ او حديث منكر، حديث صلاه التسابيح لا يصح. تمام
تمام.
الامر الثاني ملهاش دخل، على فرض يعني حتى ان الحديث صح، ما تغفر الشرك الأكبر النهاردة الإنسان يقع فيه، يستغفر الإنسان ربه ويتوب إليه، ده كفرته بس. الواحد يستغفر ويتوب إلى الله ولا يعود إلى ما وقع فيه أبدا. بس إنما صلاة التسبيح حديثها حديث منكر، ولا يجوز أبدا أنها تصلى في جماعة كما يحدث في رمضان، لبعض المساجد بتقوم بجمع الناس على صلاته، على فرض حتى أن الحديث يعني يعمل به وأنه حسن، على فرض يعني، ما يجوز انها تصلى جماعة ابدا. اللي نرجع ليه سؤال العرف، بنقول العرف ممكن يصادم الشرع. يعني لما يجي مثلا الناس تتعرف الان على اقامة المقاهي وتقديم الدخان فيها الشيشة والنرجيلة وما شابه ذلك، هل هذا وافق الشرع؟ وبالذات في ايام مباريات كرة القدم زي دلوقتي، تلاقي الكراسي طالعة قافلة الشوارع كلها. مدى يا أخوانا بقى عرف وعرف عام في البلاد كلها، في كل المقاهي اللي في كل مدينة وكل قرية من قرى مصر، هل هذا العرف ده يعول عليه شرعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقها. إذا بيطلعوا يقفلوا الشارع يبقى الناس مش عارفة تمشي، والعربات ماشية طوابير ورا بعض لأن فيش مكان تمشي فيه، الشوارع الرئيسية مغلقة واخدين الشارع كله وحطين في كراسي وقاعدين يتفرجوا ويضيقوا على المارة. تقديم الدخان دوت، تعرف الناس على بيع الدخان، هل ده من الشرع في شيء؟ كل دي أمور بتصادم الشرع ورغم كده مشتهرة بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ الشيخ؟
الله يحفظك، تفضلي.
والله انا عايز اسال سؤال بقى حضرتك. بعد انا في ساعات بشيل فلوس فبلاقيها ناقصه، فانا مش عارفه ايه سببه ده.
طيب ما تشوفي حد في البيت خد منها ولا حاجه؟
لا 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 لا، ما حدش اخد منها خالص.
يعني حضرتك ما انا جاي لحضرتك.
ركبنا الموضوع ركبنا الموضوع كذا مره وشلنا الفلوس، وحتى العيال قلنا لهم وفهمناهم، ولقيت برضو بيتاخد منها برضو.
طيب انا معلش هقول لحضرتك سؤال، انت حاطه في دماغك مثلا يكون حاجه بتاخد الفلوس دي او كده؟
لان اتاكدت من الموضوع ده.
طيب ما انا هقول لحضرتك اللي بيتاخد قد ايه، يعني
مثلا شايله مثلا 500 الاقي مثلا يتاخد 100، مره تاخد 200.
طيب ده يبقى مثلا، ما انا اقول لحضرتك اهو، اذا كان يعني عفريت ده يبقى عفريت فقري قوي مش كده؟ ما يروح محل ذهب ولا حاجه، ولا يروح لواحد بتاع الماظ ان هو هياخد 100 جنيه.
ما الموضوع مش
البنوك عنده مش كده؟
ما انا بلاقيها محطوطه، ما كذا مره برضو الاقيها محطوطه في مكان تاني غير المكان اللي انا شايلاه حضرتك.
ما هي حضرتك ممكن يكون حد من البيت احتاج
فلوس. لا لا
والله، ده هو مش الكلام ده، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب او الصواب والخطا، ممكن يكون بيحصل وممكن ما يكونش بيحصل. تمام. يعني ممكن يكون حد بقى النهارده حضرتك لو العفريت جه، يعني هيبقى عفريت فقري داخل على 100 جنيه، وبعدين هي ال 100 جنيه هتجيب حاجه؟ يعني اذا كانت عندنا في مصر دلوقتي ال 100 جنيه ما تعملش حاجه، عندهم الله يكون في عونهم اكيد برضو الاسعار غالية، يعني مش عارف يشتري بيها ولا يعمل بيه مش كده؟ فحضرتك يعني معلش الايه الامر ده برضو ممكن يكون حد بياخد المال من البيت، الواحد خد ونسي، اي احتمال زي ده يعني. وإلا لو العفاريت دي يعني كانت حلت لنا ازمة الدولارات، الجماعة اللي بتسخروها دول كانوا يعني سخروها على البنك الفيدرالي، وطبعا ده لا يجوز يعني، بس كانت حلت الأزمة اللي احنا فيه. بالنسبة لي سؤال الأخ الكريم اللي بيتكلم عن ترك الصلاة. طيب عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، اتفضل.
يا أهلا مرحبا دكتورنا الغالي،
الله يرفع قدرك ويحفظك.
عجبني السؤال اللي من قبل ما شاء الله عليك وعلى الرد الجميل بتاعك.
ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب.
الله يصلح حالك.
امين يا رب، اللهم امين.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز يا مولانا الله يبارك فيك شراء شيء من التقسيط وبيعه بالتقسيط مع الربح فيه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، في صلاه العصر امس الامام الله يكرمك قام من السجود في التشهد الوسطاني، يعني ما اعتدلش خالص يعني، فتذكر فجلس، هل يجوز عادة الصلاة ولا
يعني بعد ما قام رجع تاني؟
لا ما قامش، ما اعتدلش قضع يعني ربع قومة كده
يعني، قام ورجع تاني
مش ما قامش خالص يعني، هو قدمية رفعت عن الارض ما فيش حاجة بسيطة،
وجاب التشاهد يعني مش كده؟
جابه.
وجاب التشهد. تمام
وجاب رقعة سمتسة.
طيب تمام،
ماشي.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب. بالنسبة للشراء والبيع بالقسط، فده ثابت ومباح بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. المشركون قالوا للمسلمين لماذا تحرمون الربا؟ وأقول الذي يحرم ويحل هو المولى سبحانه وتعالى، لا أحد سواه. بيقولوا للمسلمين انتوا ليه بتحرموا الربا وانتوا بتبيعوا بالقسط وبتزودوا في الثمن؟ طب ما هو الربا زيادة والبيع بالقسط زيادة. فرد المولى سبحانه وتعالى عليهم شبهتهم هذه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع هذا ثمن لسلعة، فإذا صار دينا لم تجز الزيادة فيه. يعني بعد ما اتفقت مع الراجل ان هيشتري وهيقسط على قد كذا، الراجل اتأخر، ما ينفعش تحط عليه فوائد تأخيرية، ما ينفعش تحط عليه غرام التأخير، هذا لا يجوز وإلا لصار ربا. إنما أنك تزود الثمن مقابل زيادة الأجل لا يسدد فيه هذا ليس فيه بأس. والمولى سبحانه وتعالى هو القائل وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى الربا دين في الذمة، البيع بالتقسيط ثمن لسلعة، فإذا استقر دينا في الذمة لم تجز الزيادة فيه وإلا كان ربا. يبقى بيع السلعة بالتقسيط ده مباح بالقرآن زي ما ذكرنا في سورة البقرة وبالسنة لفعل أم المؤمنين عائشة لما اشترت بريرة على سنوات بأواق من الذهب وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع وأبطل الشرط الذي اشترطوه لما اشترطوا الولاء له. الولاء يعني لو العبد مات ولم يوجد له وارث يرثه من أعتقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، وبين أن هذا الشرط يخالف الكتاب والسنة. فالبيع بالتقسيط لا شيء فيه ولا غبار فيه ما لم يكن فيما يحرم فيه البيع بالتقسيط. يعني البيع بالتقسيط كأصل ما فيش فيه أي مشكلة خالص إلا في الأصناف الربوية زي الذهب والفضة، لا يجوز أبدا بيع الذهب بالتقسيط. بعض الناس كان يجي في محلات الذهب ويعمل الشبكة بالقسط، وبعض النقابات كانت تفعل ذلك وهي لا تدري أنها توقع الناس في الربا وتتعاون معهم على ما حرم المولى سبحانه وتعالى. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض النقابات كانت تعمل معارض وتجيب الشبكة بالقسط تظن أنها بتيسر على الشباب، لكن الحقيقة أنها بتؤكل الشباب وبتؤكل الربا لهذا الرجل التاجر اللي هو الراجل صاحب محل الذهب. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط وكذلك الفضة، لأن دي أصناف ربوية يجب التعامل فيها يدا بيد كما بين صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك يجوز البيع والشراء بالتقسيط ولا ضير في ذلك، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي هو كان إماما بالناس في صلاة العصر كما ذكر السائل الكريم، وفي التشهد الأول اللي بيسموه الناس التشهد الأوسط هو أول وأخير، مش مشكلة يعني، ومعروف اللي بعد الركعتين الأولين. الرجل هم بالقيام ولم يقم فجلس ليه التشهد، هذا الصنيع صحيح ولا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وعند غيره من استتم قائما فلا يرجع. النبي سام يبين الإنسان إذا كان صلى ركعتين وبدلا من أن يجلس للتشهد قام، إن استتم يعني أم وقف ما يرجعش. عفوا سؤال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز أسأل سؤال، هو أخويا يعني في الطب بس يعني الشيطان يعني وجه يعني
أخو، معلش الصوت مش واضح عندي، أخو حضرتك ماله؟
أخويا في الطب كلية طب آخر سنة. تمام. فيعني زملاته وزي يعني وكده وبيجي يشرب بلسان اللي هو الترامادول يعني وكده. بس فهل مثلا لو صلى فهل الصلاة بتاعته مقبولة ولا مش مقبولة؟ هو يعني نصحته كذا مرة ان هو يبطلها، لكن في نفس الوقت هو برضه بيصلي يعني ممكن يكون شارب وبيصلي.
طيب بالنسبة للقبول الصلاة، القبول ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيطلع عليه مش كده؟ معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
اللي بيطلع على قبول العمل رب العزة سبحانه وتعالى، مفيش واحد فينا يعرف العمل مقبول ولا مردود. لكن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في شارب الخمر ان المولى لا يقبل صلاته لمدة 40 يوما او كما قال صلى الله عليه وسلم. هل معنى كده ان اللي بيشرب خمرة او بياخد ترامادول وما اكثرهم ما اكثر اللي بياخد الترامادول هل معنى ذلك ان هو يترك الصلاة؟ ابدا، الصلاة دي فريضة عليه وركن من اركان الاسلام، لا تبرأ ذمة العبد الا بادائه، لازم يصلي وده مفيش فيها كلام نهائي. طب والكبيرة اللي هو بيرتكبها، شرب الترامادول او انه بياخد ترامادول، معلش انا بقول شرب مش سائل هو، لكن قصدي بياخد يعني ترامادول، دي لازم يتوب ويقلع عنها، لان للاسف الشديد المخدرات هذه انتشرت انتشار كبير جدا، يعني لدرجة مخيفة، درجة فظيعة. في اتصال؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، زهرك يا دكتور.
اتفضل
يا فندم. حضرتك، انا مهندس، سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك، اتفضل.
انا مهندس حضرتك، واشتركت في المشروع العلاج الرعاية اللي هو الرعاية الصحية بتاع نقاط المهندسين. وهو انا في الاول اشتبه علي ان هو يعني حلال، وبعدين في مسألة حرام ومسألة حلال، فانا حضرتك عايز اعرف الحكم في المسألة.
طب انا من عايز اعرف هو ايه وجه الحرمة فيه؟
انا معرفش حضرتك، انا معرفش. هو حضرتك، هو احنا بندفع مبلغ من الفلوس سنويا، وبيدينا المشروع كوبونات، يعني ممكن باسعار مخفضه بيعمل لنا تخفيض في الكشف
عند الدكتور، وممكن لو احتجت جراحه يعمل لك تخفيض 50% مثلا. الزوجه برضو كذلك، احد الوالدين،
العضو والزوجه والاولاد، ولو كان في
امه. ممكن السنه كلها ما تستخدمش الكوبونات ولا تكشف ولا تحتاج العمليه، ربنا يعافيك، مش كده؟
صحيح.
وممكن واحد تاني يستخدمها مرة واثنين وثلاثة ومراته تولد وياخد خدمات. صحيح. ده كله في الاخر في نطاق ايه؟ في نطاق تكافلي، يعني النهاردة مش هدف النقابة للربح، ده النقابة بتدعم ابنائها وبتقوم بتقديم الرعاية ليهم. تمام. فحضرتك كل واحد بيشارك بالنسبة، وفي الاخر خالص ان ده ممكن يتلقى الخدمة، ده ما يتلقهاش، لكن ده كاشتراك في قلب النقابة ودعم النشاط النقابة. تمام. ليس الهدف الربح مطلقا، عشان يبقى انت تقول النهاردة ده فيه حرمة، ده انا دفعت مبلغ وما خدتش خدمات، او دفعت قليل وخدت اكتر. تمام. الهدف مش الربح، وفي قاعدة فقهية بتقول يغفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. معايا حضرتك؟
تمام.
يعني عقود التبرعات اللي هو الارفاقات زي ما بيسموها في الفقه الاسلامي، ليغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. المعاوضات زي عقد التأمين التجاري اللي فيه رابح وفيه خاسر. معايا حضرتك؟ الهدف في الاخر التجارة وتحقيق الارباح، ده يختلف تماما عن النقابات. والا النقابة انت بتدفع الشراك قليل وبتاخد بعد كده معاش لمدة كم سنة، وممكن الزوجة تاخده بعد الواحد ما يموت، وممكن ولاده ياخدوه بعد ما يموت.
تمام.
زي معاشات الحكومة بالظبط.
تمام.
مش هدفها نهائيا الربح. فان شاء الله لا ارى بأسا بالاشتراك في مثل هذه اللي هي موضوع مشروع العلاج، لا ارى فيه بأسا على النحو الذي يتم فيه النقابات، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته دكتور، الله يبارك فيك.
الله يرفع قدرك يا رب.
سؤالي يا مولانا، الله يبارك فيك، بالنسبه لموضوع الشراء بالتقسيط وما الى ذلك، انا في الاول قلت لك هل يجوز الشراء؟ انا اشتريت شيء بالتقسيط ولسه ما سددتش ثمنه، وهبيعه بالتقسيط مع الربح.
جميل. هو انت ما اشتريته النهارده حضرتك بقى ملكك ولا لا؟
نعم.
لما اشتريته بقى ملكك ولا مش ملكك؟
طبعا بقى ملكي، بس لسه عليا فيه الدين، يعني لسه ما
خلصتش. ما حضرتك الثمن ده دين في ذمتك انت.
تمام.
مش كده؟
انا سألت.
فلو بعته مفيش فيها مشكلة.
ماشي، جزاك الله خير، معلش.
بس خليك معايا، ما يكونش بقى ده نظام حرق من اللي شغال بين الناس، يروح يجيب العربية بالقسط ويحرقها ويبيع ثمنها ويجيب غيرها، يروح يجيب غسالة، ما يبقاش ده يدانه.
المسألة مولانا ان انا موظف في شركة بترول، فبنزلوا عروض على السيارات. فهشتري سيارة وهم هيسحبوا، طبعا مع تحديد الفوائد بتاعتها ما الى ذلك. يعني
انت هتسميها فوائد ليه بقى؟ انت هتسميها فوائد ليه؟
مش فوائد، هو قال لي ان السيارة ثمنها كذا، فهي السيارة برا العرض بتاع الشركة اغلى من الشركة. فانا هاخدها وهبيعها بره بالسعر اللي هي فيه بره، لان هي الشركه عامله تخفيضات على السيارات.
انت حر مفيش مشكله، الثمن دين في ذمتك تمام، والسلعه انت تملكتها ليك حق التصرف فيها ولا لا؟ ليك حق التصرف فيه.
تمام
ماشي، ربنا يكرمك ويتقبل منا ومنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. طيب اللي عايز اقوله في حاجه. طيب اللي عايز اقوله برضو بالنسبه لي مسألة الأخ الكريم اللي كان بيسأل، اللي هو الشراء بالتقسيط وما شابه ذلك، في أحيانا الدولة ممكن تنزل أراضي، ممكن تنزل شقق، طالما أنا مش محتاجها مفيش داعي أن أنا أدخل في هذه المعاملة. يعني أتمنى أن ما تبقاش هذه الأمور تجارة، أن قطعة أرض بيتم تخصيصها، شقة بيتم تخصيصها، أنا في غنى عنها أستعفف وأربأ بنفسي ان انا اتعامل في مثل هذه الامور. شقق لمحدود الدخل، وطبعا انا في ظن ان عمره ما يبقى محدود الدخل هيقدر يشتري الشقة اللي ب 300,000 و 400,000، ليبقى معدوم الدخل مش محدود الدخل، المفروض يتعمل له شقق. لما يبقى محدود دخل وعنده 400,000 جنيه يبقى معظم اللي موجودين دول يبقى معدومين الدخل، فبالتالي خلاص هي معمولة لفئة معينة. وانا الحمد لله ربنا ميسر لي واقدر اشتري، واقدر اشتري من بره، احاول ان انا اتعفف وابعد عن المال العام باي صورة من صوري، حاولش ان انا ادفع منه، حاولش ان انا اتربح منه. ومع هذا الاستعفاف ان شاء الله هنجد الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغن يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأسأل المولى سبحانه أن يغنينا جميعا من فضله، وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عن من سواه، اللهم أمين. يعني نحاول، أنا الحاجة هاخدها انتفع بها خدها، مش هنتفع بها فيش داعي أن أنا أصلا أجيبها من إيه، من أصله. يعني السؤال الأخ الكريم السائل، الرسائل اللي وردت إلينا بالرسائل القصيرة، يقول: كتب عليكم الصيام، يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هم الذين كتب عليهم الصيام من قبلنا كما في الآية؟ الذين كتب عليهم الصيام والمقصودون في الآية أهل الكتاب الأول من اليهود والنصارى، وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي حضرتك تفضلي.
أيوة لو سمحت، أنا سمعت من أحد الشيوخ الموثوق بيهم وهو أستاذ فقه مقارن في إحدى الجامعات الإسلامية، عندما سألته إحدى السائلات أنها اغتسلت من الجنابة ونسيت موضع من جسدها لم يصله الماء لأن كان عليه لاصقة طبية ونسيتها، واستمرت بعد ذلك 3 أيام، فسألت هل تعيد الغسل أم ماذا تفعل؟ فأجابها الشيخ أنها لا تعيد الغسل، ولكن تغسل الموضع اللاصقة التي تركتها فقط، وقال أنه لا يشترط في الغسل الموالاة تشترط في الوضوء فقط. وذكر مثل على ذلك، فقال أنها مثلا لو أصابها جنابة من الليل وممكن أنها تغسل رأسها من الليل ثم تكمل نومها، وفي الصباح تغسل باقي الجسد، وقال أن الموالاة لا تشترط في الغسل. فهل هذا صحيح؟ وعايزة من حضرتك لو كان صحيح الدليل من الكتاب والسنة، ولو سمحت مش عايزة اللي جاب غير بعد ما غير من التلفزيون بعد ما حط السماعة.
حاضر،
مع
ألف سلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأول كنا نسينا موضوع الترامادول، الأخ الذي ابتلي بتعاطي الترامادول. الخمر كل ما غيب العقل وستر العقل فهو خمر، بغض النظر عن المادة التي تصنع منه. يعني في بعض الناس الآن بيروج أن الخمر ما كان من العنب فقط. وربنا سبحانه وتعالى يقول: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يبقى النخيل هو بيطلع منه كمان الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سأله أبو موسى الأشعري لما أرسله ومعاذا ابن جبل إلى اليمن، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الخمر وتحريمها: يا رسول الله أرأيت المزر والبتعة؟ قال: وما المزر وما البتع؟ قال: شراب من الذرة ومن العسل. ده بيصنع من الذرة وهذا يصنع من العسل. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ هو بيسكر؟ قال: نعم. قال: فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يعنيني مما صنعت الخمر، ولا يعنيني إن كانت في صورة سائلة أم في صورة صلبة كأقراص الترامادول. كل ما خامر العقل وغيبه وغيب الوعي عند الإنسان فهو محرم وهو من الخمر. الحرب الكيميائية الآن بتدخل فيها بعض الغازات اللي بيتم تصنيعها في المعامل كيميائيا، منها ما يؤدي إلى الاكتئاب، ومنها ما يؤدي إلى قد يدفع بالناس إلى الانتحار ويؤثر في مزاج الإنسان. كل هذا أيضا له حكم الخمر فهو محرم، ولا يجوز لهذه الدول أنها تقوم بتصنيعه ولا بالاتجار فيه ولا ببيعه ولا باستخدامه. كل هذا يخالف شرع الله عز وجل. ترامادول كذلك. وأتمنى أن الأطباء يحاولوا يوجدوا بدائل لمثل هذه الأدوية. الأدوية دي بتستخدم في جراحات العظام، وبيستخدم في ألمانيا كعلاج طب بس في حالة الجراحات وما شابه ذلك. للأسف الشديد هنا بياخده عشان يعمل دماغ، رجل بياخده عشان يظن أنه ليه تأثير على علاقته بامرأته، إلى آخر هذه الخرافات التي نعيش فيها. للأسف الشديد لما تجد دولة تجد فيها المخدرات منتشرة، الأطنان، أطنان بانجو وحشيش وما شابه ذلك، هذه الدولة كيف ترقى وكيف تتقدم وكيف تكون في مصاف في الدول المتقدمة؟ ده للأسف الشديد يعني دولة تعيش زي بيقولوا للكيف. حتى الأفلام لا تجد فيلما حتى لمشاهير الممثلين إلا للأسف الشديد تلاقي ماسك شيشة وجوزة مغيب، تجد دائما الخمر ويقترن بها المخدرات والنساء، صارت من المتلازمات حتى في الأعمال الفنية. ويقولك احنا بنعكس الواقع، طب نحاول نغير هذا الواقع، مش تحاول تجيب اللي بيشرب الأمور دي انه راجل ظريف ودمه خفيف، ودايما المشايخ يجوا عندهم اكتئاب ودم تقل وحاجة هم، انما دول دمهم خفيف جدا وعامل دماغ حلوة وبيتكلم بأسلوب ظريف يضحك الناس. سبحان الله العظيم. أزين هذا الصنيع للناس وأحببه إليهم وأصرف الناس عن الناصح الأمين لهم. أسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم أمين. فبالنسبة للصلاة، صلاة فرض عين على كل مسلم. وبالنسبة للشرب الترامادول وما شابه ذلك أو تعطيفه هو محرم، لكن مش معنى أن بياخد ترامادول أنه يترك الصلاة. وش معنى الحديث الذي جاء برد الصلاة أنه هو يترك الصلاة؟ لأنه مأمور بها ولا بد أن يصليها في وقته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأسأل الله أن يتوب عليه وعلى كل عاص، اللهم آمين. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن أحد المشايخ الذين سئلوا عن الاغتسال من الجنابة، المرأة اغتسلت وكان في موضع فيه لاصقة طبية، الموضع هذا لم يصبه الماء بسبب وجود اللاصقة الطبية، وظلت المرأة على ذلك 3 أيام. ثم سألت السائل الشيخ الكريم الذي توجهت إليه بفتواها، فأجابها أن تنزع اللاصقة وتغسل موضعها فقط، وقال أنه لا يشترط الموالاة في الاغتسال. الموالاة عشان بس نبقى عارفينها، الواحد لو بيتوضى وصل لحد ما غسل ايديه مسح راسه ومسح باذنيه وطرق الباب. حد بيخبط على الباب، راح الراجل بتاع فاتورة الغاز ولا فاتورة الكهرباء ولا اي حاجة، جاب الفاتورة، حرام عليه كنت خربت بيتنا 200 جنيه ليه ولا 300 جنيه ليه، مسك في الراجل شوية على بال ما دفع الفاتورة. افتكر انه كان بيتوضى بس خلاص الاعضاء نشفت جفت، هل يجوز انه يرجع يغسل رجليه ويصلي بهذا الوضوء؟ من العلماء من قال بان فقد الموالاة مفسد للطهور زي الامام مالك عليه رحمة الله، خلاص النهاردة انتهى الوضوء جف، ما عادش ينفع ان انت تروح تتوضأ مرة اخرى. ومنهم من قال خلاص لا يجوز له الوضوء، لابد ان هو يعيد الوضوء. ومنهم من اجاز له ان يستأنف بشرط الا تكون الاعضاء قد جفت، يعني لو لا ليه عليها بلل لسه ومطرح المية موجود يروح يتوضى ويكمل وضوء. الاعضاء اللي هي جفت اللي هي وشه وايديه اللي بتتغسل لابد ان هو يروح يتوضى مرة اخرى، ده المقصود به الموالاة. فالرجل الذي توجهت المرأة إليه بالسؤال قال لها بعد 3 أيام تغسلي هذا الموضع، لو موضع اللاصقة الطبية. طيب ها هنا إن كان الموضع هيغسل يعني معناه إن الغسل الأول كان غير صحيح، طيب فلماذا لم يأمرها بإعادة الصلاة التي صلتها في الأيام الثلاثة السابقة؟ الأمر الثاني هو قال لها اغسلي هذا الموضع وانت كده اغتسلتي بعد كم يوم؟ بعد 3 أيام. وقال انه لا يشترط الموالاة. والله هي الحقيقة أول مرة نسمع ان غسل الجنابة بيتم بالتقسيط وعلى حلقات كده، يعني تغسل رأسها بالليل تصبح الصبح تكمل بقية جسمها. هذا لم يتكلم فيه أهل العلم قط مطلقا. ليه؟ لأن النهاردة الإنسان عشان يصلي لابد أنه يكون على طهارة، فبيدخل يغتسل مرة واحدة فقط مباشرة، يدخل يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا أراد أن يؤخر اغتسال الجنابة إلى قبيل طلوع الفجر ليدرك صلاة الفجر فيسن له أن يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ بس، وده ما بيغنهوش ولا بيبقى فيها إزالة للجناب، ثم بعد ذلك يغتسل ويصلي. الاغتسال بيكون مرة واحدة فقط، إنما تجزئة الاغتسال على هذا النحو لم يقل به أحد قط من أهل العلم، إن الإنسان يغسل رأسه بالليل ويصبح الصبح يكمل بقية جسمه ولا يغسل رأسه. وليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل أفرغ الماء على نفسه واغتسل للجنابة اغتسالا كاملا، ولم يرد عنه تفريق غسل الجناب، ولم يرد ذلك عن أحد قط من السلف أو من الخلف إنه يجزئ ويفرق الغسل من الجناب، يغسل على حلقات دي مرة ودي مرة ودي مرة، لم يقل هذا أحد قط على الإطلاق. المرأة السائلة الكريمة، الزوجة الكريمة السائلة اللي تركت الاغتسال من الجنابة، أرى والله أعلم وأعلم أن هي تعيد الغسل مرة أخرى وتقضي ما فاتها من صلاة قبل الاغتسال، ولا إثم عليها لأن القلم قد رفع في حال النسيان، هي ما عليهاش وزر، ما فيش عليها وزر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرأة نسيت فلا شيء عليه. لكن هل معنى النسيان إن الفرض سقط؟ لا، لم يسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن الإنسان رفع عنه الإثم، نسى أنه مصلدان مصلتش المغرب العشر داني، الإثم رفع عني، لكن هل تبرأ الذمة إلا بأدائها؟ لازم أن أنا أؤديه. والاغتسال واجب لاستباحة الصلاة، ولا يجوز لي أن أصلي في حال الجنابة إلا بعد الغسل الشرعي الكامل الذي قال عنه العلماء تعميم البدن بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقول كنا في سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرهقنا صلاة العصر أي أخرنا صلاة العصر فتعجلنا الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الويل وعيد والعقب له مؤخرة القدم أو كعب الإنسان فويل لها أي ويل لصاحبها الذي لم يغسله. موضع درهم أو موضع يسير لم يغسل من القدم فلم يحدث الوضوء مع تخلفه. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من استعجالهم لتأخير الصلاة أمرهم بغسل الأعقاب لأن الذمة لا تبرأ إلا بالوضوء على النحو الذي بينه المولى سبحانه وتعالى. إيه الفرق بين المسح وبين الغسل؟ الغسل تعميم الموضع بالماء، فإذا كان الغسل تعميم البدن بالماء فترك جزء منه من غير أن يغسل ومن غير أن يصل الماء إليه لا يكون الغسل قد تحقق على الصفة المشروعة. لذا على الأخت الكريمة أن تعيد الاغتسال وتقضي الصلاة. الأمر الثاني يا أخوانا، ما يبقاش النهاردة التيسير على الناس مصادمة الشرع أو التحلل من أحكام الشرع، مش ده ما يكونش هدف أبدا، لأن الدين نفسه ما فيش فيه عسر. المولى سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشرع أصلا ما فيش فيه شيء يصعب على الإنسان أن يقوم به، فما ينفعش أن أنا أنسلخ من الدين تحت مسمى التيسير على الناس. التيسير في موضعه وما فيش تشدد في الدين ولا غلو في الدين، لأن ديننا ما فيش فيه عسر أبدا. والمولى سبحانه وتعالى لما يأمر بأمر فنمتثل، هي دي مشكلة؟ مش فيها مشكلة أبدا، لأنه لم يكلفنا إلا بما نطيق من الأعمال والشرائع والعبادات، ولو كان فيه عسر لما كلفنا المولى به. طب المرأة اغتسلت وعممت البدن كله بالماء إلى هذا الموضع، إيه المشكلة أصلا؟ هي نسيت، تذكرت تغتسل مرة أخرى، إيه الإشكال في ذلك؟ ليس فيه إشكال. لكن أنا أقول أن تغتسل ثلاث أيام، بعد ثلاث أيام تغسل الموضع فقط، والذي يخالف هو الذي يأتي بالدليل، القائل هو الذي يأتي بالدليل على ما قال، وخاصة إن كان يصادم ما عليه الخلف والسلف. أسأل الله أن يأخذ بنا وصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. الأخت السائلة الكريمة تقول كنت متزوجة بالعقد الشرعي وبالقانون، ولكن حدثت مشكلة فتم طلاقي قبل الدخول، ولكنني لم أسمع هذه الكلمة من زوجي اللي هو طليقها يعني، فأنا حائرة هل الطلاق صحيح أم لا. يعني هي كانت زوجة بعقد شرعي صحيح ونتيجة وقوع مشكلة تم الطلاق، فيقول بس أنا ما سمعتش هذه الكلمة منه، كلمة أنت طلق. فأقول لو تلفظ بها الرجل في غير مجلس الزوجة وقع الطلاق. يعني ما يشترطش عشان الطلاق يقع ان يكون في مواجهة الزوجة ابدا، حدش قال كده. وإلا أمال الطلاق بيسمى طلاق في حضوري وفي غائب ليه؟ الغيابي، طلاق الغيابي اللي الزوج يطلق الزوجة وهي في غير المجلس الذي وقع فيه الطلاق، كما حدث لفاطمة بنت قيس رضي الله عنه. كانت زوجة لأبو حفص بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه، فبت طلاقها أي طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو بالشام، هو بالشام وهي في المدينة، وطلقها ووقع الطلاق، وأرسل وكيله إليها بشعير فسخطته استقلته. دي نفقة دي جبهة، دي منفعش كلام. فقال والله ما لك علينا من نفقة. في بعض روايات الحديث إن ورد أن الذي أتاها بالنفقة خالد بن الوليد، وكان ابن عم أبو حفص زوج فاطمة بنت قيس، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أنه لا نفقة لها ولا سكنة. يعني المرأة المكتوتة اللي هي بتطلق الطلاق المكمل للثلاث ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها لم يقع الطلاق الغيابي أبدا، وإنما أقر وقوع الطلاق بل وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال أم شريك يغشاها أصحابي، كانت امرأة عظيمة النفقة وتطعم الطعام، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم وكان ابن عم لها وكان كفيفا، فتجلس في بيته مع امرأته ومع بنيه فلا يطلع عليها ولا يراها، فتكون في مأمن وفي راحة إذا أرادت أن تضع ثيابها من غير أن تكون في حرج ومشقة. الشاهد أن الطلاق وقع ها هنا طلاقا غيابيا في غير محضر الزوجة، يبقى ما يشترطش أن الزوجة تكون حاضرة في مجلس الطلاق، زي ما بعض الناس في بعض الدول كان يشترط إذن القاضي قبل الطلاق. كان هذا الأمر كان في تونس قبل الثورة التي كانت صارت عندهم وأودت بحاكمهم، كان ده الشر عنده، كان يسوي بين الرجل والمرأة في الإرث، وكان الطلاق لا يتم إلا في مجلس القضاء وبإذن من القاضي، يعني كإذن الراجل محجور عليه. لأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية أنت دلوقتي لا تملك أنك تطلق امرأتك، أمال لازم تاخد إذن من القاضي الأول. طب يا أخي الرجل قال لمرأته أنت طالق، الطلاق لا يقع؟ يقول لك لا يقع. إزاي ما يقعش يا أخوانا؟ إزاي لا يقع الطلاق؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى اعتمد هذا الطلاق، وخطبت الأمة بأسرها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الأمة كلها بتخاطب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، طلقتم النساء، طلقتهم إزاي؟ يقول لمرأته أنت طالق. هل في واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طلق مرات إزاي؟ ما يعرفش الطلاق. ده الطلاق كان في الجاهلية وتم اعتماده أيضا، المرأة تطلق في الجاهلية وتنقضي العدة وتتزوج برجل آخر، كلام ده كان في الجاهلية. أيوة كان في الجاهلية، بس كانت العدة بدل ما كده كانت سنة، غير العدة اللي عندنا اللي هي ثلاثة قروء، لكن كان معروف الطلاق ومعروف العدة. المولى سبحانه وتعالى أقر الناس على أنكحتهم وعلى طلاقه، فيش واحد جه طلق مراته واحد تاني اتجوزها قال ده الطلاق ده ما يقعش، وما زال الناس على هذا الأمر. ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر طلاق المرأة لفظا من قبل زوجها ولا أنكر أنه طلقها وهي حائض مع إيقاع الطلاق؟ طلاق وقع لكن طلقها لغير السنة، وقال مره فليراجعها، يرجعها. يرجعها يعني إيه؟ يعني الطلاق وقع، طلاق وقع. والمسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ما زال الطلاق يحدث شفاهة لفظا، يقول لامرأته أنت كذا. ولذلك العلماء لما عرفوا الطلاق قالوا إنهاء قيد النكاح بلفظ 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 في الحال أو المآل، قالش أكتر من كده، بلفظ في الحال أو في المآل، في الحال الطلاق المنجز اللي بيقع فورا، في المآل مضاف إلى أجل أو الطلاق المعلق، إنما لم يختلفوا أصلا في إيقاع الطلاق الشفهي اللفظي. لكن العلماء بحثوا مسألة لوقوع الطلاق بالكتابة، وكانوا يسمونها الكتابة المستبينة الواضحة اللي ما فيش فيها لبس ولا غموض، يقع بها الطلاق ولا لا يقع؟ قال لك يقع، قال لك إذا كانت مستبينة وثابتة إليه وما فيش سبيل لإنكارها يقع الطلاق. ليه؟ لأن الأصل هو وقوع الطلاق اللفظي، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به وأشار إليه. إنما أجي النهاردة أقول الطلاق يقع بإذن القاضي، أجي النهاردة أقول اللفظ اللي أنت تلفظت به ده هو لا يعول عليه ولا يلتفت به، كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معايا دكتور أيمن.
أما حضرتك تفضل.
السلام عليكم دكتور أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحضرتكم وائل القلوبي.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. حضرتك دلوقتي بتقول على الوضوء وعلى الكعبين والحاجات دي. ابني عنده غلطة من السنة اللي فاتت.
عنده إيه؟
ناحية الشمال. ابني. ليه ابنه؟ جات له غلطة من السنة اللي فاتت في الناحية الشمال.
ربنا يعافيه ويعفى عنه.
ودلوقتي يعني الحمد لله بيخرج بيروح شغله وكل حاجة. بس رجله ما بيقدرش يغسلها. بيتوضأ جسمه كله والأعضاء كلها بس رجليه ما بيقدرش يغسلها. بيملس عليها كده زي ما بيكون بيملس على الشراب أو على الحساء والحاجات دي. فايه راي حضرتك؟ وهو بيقول لي يكلف لا يكلف نفسه الا نفسه.
تمام.
لو تعالى ما بيقدرش يرفع رجليه ولا ايه ولا يقلع الحذاء او يقلع الشبشب ويلبسه لنفسه يعمله لنفسه.
النهارده اذا استطعنا ان حد يغسل له رجله مثلا الصبحيه ويلبس شراب ويمسح عليها ما فيش اي مشكله.
انا قلت له كده كذا مره. بس
يعني انا قصدي ربنا ما يكلفش الانسان غير لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صح.
بقول لي والله ما استطعتم.
اتقوا الله ما استطع. ايوه تمام. بس انا قصدي ترى ما نقدر ان انا اؤدي الفرض ومفيش حرج ولا مشقه لا عليا ولا على حد.
ايوه حبيبي. ايوه.
ايه المشكله في الحاله دي؟
ايوه
فيها مشكله.
أيوه.
فيش فيها يعني مشكله
يعني ربنا يغفر له الحكايه دي. انا بقى دايما اقول لحبيبي يعني اغسل لك الصبح خلي حد يغسلها لك وانت رايح الشغل والبشرات فتعدي يعني بيكون مستعجل عايز يلحق فبتبقى صعب عليه يعني برضه
ان يفتح اولاده مثلا لما يكون في مشقه خلاص يبقى احنا هنا
في مشقه عليه
العذر معروف. لكن لو قصدي لو في حد وفي ساعه والوقت موجود والرجل تتغسل هو ده الاصل. مش كده؟ ده الاصل مش على طول دايما اروح رايح للبدل وانا عاجز عن غسل رجلي.
بنصحه هو يعني بيحاول بس ساعات
ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا رأي معي 12 جرام.
معلش
أقدم مني معي 12 جرام.
معلش والله مش كلام مش فاهمه أو مش سمعه.
أنا معي 12 جرام. عاوز أقدم مني هبة لعيل من العيال لحاله. مع رأي الدين في كيه.
حد من إخواننا سمع السؤال؟
أنا سامعك جيد يعني.
عندك 12 قيراط وعايز توهيهم لحد من ولادك؟
عاوز ادي عيل فيهم اربع جرابيط احول له.
ليه؟
يعني مثلا في هبه كده يعني.
ليه؟
انا عاوز احولهم لانه طبعا ده راجل غلبان معاه عياله وعاوز احول له اربع جرابيط هبه غير الورث يعني باقي يورث في الباقي هو.
يا عم الحاج ليه عايز تعمل كده؟
ما يعاوز اديله هبه انا مش يعني لي هبه. ايه رايك
يا سيدي؟ ما انا بقول لحضرتك النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما جاله احد الصحابه عايز يدي لابنه هبه قال له او فعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال له لا. قال له اذهب فاني لا اشهد على جور وما اشهدش على الباطل ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام سماه ظلم في حديث النعمان بن بشير. فما ينفعش. طيب وقفل عشان ما اطولش عليك وهكمل ان شاء الله. البشير بن ثعلبة رضي الله عنه أرادت زوجته عمرو بنت رواح أن ينحل نحلة لابنها اللي هو النعمان وقالت له أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي النبع سام يشهد لأن النبع سام يشهد عمر جزها ما يرجع في الهبة. النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يشهد على هذا التصرف. ليه؟ لأنه ما سواش بين ولاده. بشير بن ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم سأله وفعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال لا. اديت لولادك زي بعض؟ لا ما اديت لهمش. طب ليه تفرق لده عن ده؟ ليه ما ينفعش تميز ده على ده؟ ليه ده انت بتزرع الكره والبغض بين ولادك هتخليهم طول عمرهم في يعني شحناء وبغضاء بينه وبين بعضه. هتخلي الكره دايما هو اللي بينهم لان اللي خد الارض ده ولا ياخد زياده عن اخواته. طب ياخد عن اخواته ليه؟ مش دول ولادك ودول ولادك؟ تميز ده ليه؟ فما ما ينفعش ما ينفعش. اللي بنقوله يا اخواننا لما يكون واحد راجل عنده ولاد وعنده عيل صغير مثلا والراجل كبير والاعمار بيد الله سبحانه وتعالى فهم يقول يا اخواننا انا لو جرى لي حاجه خدوا قراط من الارض عشان تعليم اخوكوا وعشان جوازه اخوكوا زي ما الفلاحين يقولوا كده من راس الكوب. القراط ده هو بنخصصه عشان يتعلم وعشان كذا لان انت هتاخد ارض انت اتجوزت انا جوزتك وعلمتك وجوزتك وجهزتك. اخوك هتاخد ورثك هتنتفع بيه. اخوك هياخد ورثه يتصرف عليه في تعليمه. فانا اريد ان انا احقق العدل وبقول لهم اعملوا كذا ووصيت بهذا التصرف. انما انا اجي ادي الواحد دول اربع قراريط يبقى واحد واخد قراط واحد واخد اربعه غير ورثه. طب ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ دكتور ايمن؟
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
الله يبارك لك ويعزك يا رب. كنت عايزه اسالك والله جوزي تعبان عنده مرض نفسي.
اه
ماشي.
ايوه
صحيح. هو كان بيروح الجامعه على طول. انا بنحاول ان انا نقول له روح صلي في الجامعه مع الناس وكده عشان خاطر احسن وكده ما بيرضى. فهو دلوقتي لما بيصلي برضه هو الحمد لله ما قطعش الصلاه خلاص, بيصلي في البيت بس ممكن بيصلي لما بيجي يصلي ما بيقراش التحيات كامل. فانا بنقول له يعني مثلا ايه بدل ما يقول ايه احنا بلغتنا احنا معرفتنا ان يقول لي يجي الواحد يقرا التحيات يقول التحيات لله والتحيات والطيبات لله السلام عليكم يا ايها النبي رحمه الله وبركاته بدل ما يقول ايه اللهم صل على سيدنا.
طيب احنا اولا نسأل الله سبحانه ان يشفي زوج السائلة وكل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يعفو عنه ويصرف عنه كل مكروه ويصرف عنه كل سوء. طيب السؤال الثاني, انتم مصممين يعني الاسئلة دي. كثرت الاقاويل في هذه الاونة الاخيرة عن الطلاق الشفوي, فما القول الفصل في هذا الأمر جزاكم الله خيرا وجزاكم بمثل. الطلاق باللفظ أو الطلاق الشفوي بيقع ده بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. الطلاق الشفوي يقع ديانة, حتى لو جه حد من المسؤولين وقال هذا الطلاق لا يقع لا يعول على هذا الأمر. وبتكون الفتوى لما يسأل للإنسان يا أخوانا طلاق ده واقع؟ طبعا يقع ديانة, طلاق يقع ديانة. زي على سبيل المثال لو افترضنا دلوقتي القوانين بتجيز ان انت تروح تشتري الخمر وتدفع لها الجمارك, او تروح المنطقة الحرة لو انت جاي من سفر وتشتري ازازة خمر, حدش يقولك انت بتعمل ايه, وتشربها في بيتك حدش يقولك انت بتعمل ايه, لان المحرم ان الخمرة تتاجر فيها بدون ترخيص, لازم محلات مرخصة, او تهربها ما تدفعش عليها جمارك. طب انت لو جايبها بطريق قانوني وشربتها هل كده في مخالفة قانونية؟ فيش مخالفة قانونية, لكن شرعا في مخالفة شرعية؟ طبعا تحرم, ولا يجوز انك تشربها, ولا يجوز انك تبيعها, ولا يجوز انك تشتغل في الفندق بيقدمها ولا بيبيعها. كلام ده بنقوله او بنقوله. الممثلين بيجوا في الافلام ويروحوا البارات وتلاقي قاعد يشرب خمر, طب ده يجوز؟ لا يجوز, ولا يجوز ان انت حتى تصور مشهد كهذا. ده اسمه ديانة. ديانة يعني ايه؟ يعني هذا هو الامر عند الله سبحانه وتعالى كما يراه اهل العلم من الادلة الشرعية المعتبرة. طب النهاردة لو ولي الامر اباح بيع الخمرة تبقى حلال؟ لا والله ما تبقى حلال ابدا, تظل محرمة عند الله. اباحها من اباحها, منعها من منعها, الحكم لا يتغير عند الله سبحانه وتعالى. طب هتيجي تقول لي النهاردة طب اللي هيفتي ان الطلاق الشفوي يقع هيعاقب بعقوبة الحبس, اقول سبحان الله العظيم, هل هذه حرية الفكر؟ دي حرية الفكر اللي بيتم الدعوة اليها لما يكون رأي الناس بتختلف فيه وتقول لي انتقي من اي مذهب اللي انت عايزه, حتى لو ضحيت بفرخة بوزة ببطة يقول لك ده اضحية, اصل في مذهب فقهي هو صح مندسر ومحدش بيعمل بيه بس يقول هذا الكلام. طب لما تيجي حضرتك انت اللي تخالف السلف والخلف يبقى النهاردة اللي يفتح بقه يسجن؟ اقول سبحان الله, الامر ديانة عند الله لا يتغير بقول انسان كائنا من كان, فيظل الطلاق الشفهي يقع ويرتب اثره وتحرم العشرة بين الزوجين. هذا ما ندين لله سبحانه وتعالى به. أسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا, وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيب فتواكم